السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الأفاضل وأخوات الفضليات، ومرحبا بكم. وهذا هو لقاؤنا الأخير في باب الذبائح والصيد، نستكمل فيه ما بدأناه من المباحث حول مسائل الذبائح، ثم ننتهي أيضا من باب الصيد بإذن الله تعالى. وكنا توقفنا عند المسألة الثالثة وهي بعنوان آداب الذبح. من الأمور أيضا التي وضعها الشرع وحض عليها هي أن يكون هناك آداب مراعاة في كل شيء، وبما فيها ما يتناول ما يكون أو له علاقة بمواضيع الطعام والشراب، كذلك إعداد الطعام والشراب. وهنا كما نرى حتى في باب الذبح هناك آداب شرعية تراعى، وعلى الإنسان أن يكون على معرفة بها وأن يجعلها في حياته حتى لا يقع في باب الخطأ، وكذلك حتى يكون هناك له مجال عظيم لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتحصيل الأجر فيه. فبداية من الآداب التي وضعها الشرع في باب الذبائح، على الإنسان الذي سيقوم بعملية الذبح أن يحد شفرته، فلا يذبح الحيوان بسكين ليست بحادة، ولا يقوم ب يعني ذبح الحيوان بشيء يكون فيه ألم أو لا يكون فيه إسراع بعملية موت الذبيحة. فتعذيب الذبيحة هذا من الأمور المحرمة، وأن يكون الإنسان لديه هذا الباب عليه أن يعقل جيدا أنه أبيح له أن يزهق هذه الروح، ولم يبح له أبدا أن يعذبها، بل كما قال رسولنا صلوات الله عليه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. سبحان الله، فهذا من الإحسان. الله سبحانه وتعالى كتب عليك الإحسان يا عبد الله في كل شيء، حتى في عملية إذهاق هذه الروح. اعلم أن الله سبحانه وتعالى أذن لك فيها لمصلحة ولأمر مهم، ألا وهو أنك تحصل على طعامك. فإذا كان هذا الباب وضعه لك الشرع، إنما وضعه لك لأجل أن تسد حاجتك، لا لأجل أن يكون هناك باب لبعض مرضى القلوب أو بعض مرضى العقول الذين يشتهون سفك الدماء ويتعاملون مع هذه الحيوانات على أنها مجال للمرح وللتسلية. بل رسولنا صلوات الله عليه حذر من أن يتخذ ما فيه روح غرضا، أي لا يتدرب الإنسان مثلا على أعمال الصيد ونحو هذا، فيجعل الحيوان الذي هو فيه روح يجعله من الأغراض التي يتدرب عليها في الصيد، بل لابد أن يكون إزهاق الروح وسفك هذا الدم أن يكون له مبرر شرعي. هو حاجة الإنسان للطعام وليس للهو وليس للتسلية. فالذي يخرج مثلا يقول لك أنا خارج في رحلة صيد أو نحو هذا، هذا لا يكون إلا لأجل أن يكون هناك غرض مباح لهذا الأمر، لا لمجرد التسلية. كذلك من الأمور التي وضعها الشرع أن تكون الذبيحة في وضع فيه راحة، فيه راحة لها هي، لا تكون في وضع مؤلم، ولا تكون في وضع تجعل عملية الذبح شاقة أو تجعل عملية سيلان الدم وخروج الروح فيه شيء من التعذيب. بل كما قال أهل العلم، هنا عليه أن يضجع الذبيحة على جنبها الأيسر لأجل أن يكون هذا في متناول يده اليمنى، ويجعل رجلها في حال من الحركة، فهذا أيضا مما يساعد على خروج الدم سريعا وتسهيل وتسريع عملية خروج الروح. فهذا من الأشياء أيضا التي يكون فيها الرحمة بهذا الحيوان، وليس المقصود تعذيبه وإيلامه. بل وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لبعض الصحابة، قاله تعالى: وأعني على ذبيحتي. كل هذا لأجل أن تتم العملية بشيء من اليسر والسهولة. وبالطبع لو كان الإنسان يذبح بيده اليسرى فيضجعها على الجانب الآخر حتى يكون هناك سهولة في تناول عملية الذبح والقيام بها في شيء سريع. وكما ذكرنا كذلك أن الإبل تنحر ولا تذبح، ومن الهدي كذلك أن هذه الإبل إذا نحرت فإنها تقوم على ثلاثة قوائم وتربط ويربط القائم الرابع، فهذا أيضا من السنن التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى يسقط البعير عندما ينحر فيسقط على الجانب التي علقت فيه القدم. لو تخيلنا منظر البعير هكذا، فتعلق ساق من سيقانه فينحر هنا، ثم يميل الإبل بعد ذلك ويسقط على جنبه. فهذا أيضا مما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر رضوان الله عنهما أنه مر على رجل قد أناخ بدنته، أي جاء بالبعير وأراد أن ينحره وهو في حال الركود على الأرض، فقال له لا، بل عليك أن تبعثها وهي قائمة. فرسولنا صلوات الله عليه قال ابعثها، قال يعني قال ابن عمر ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي نبه عليها أيضا أهل العلم أنهم نبهوا على الأشياء التي تكره في الذبح، كما ذكرنا إذا كان هناك من الأمور المستحبة وهو أنه عليه أن يذبح بسكين حاد ونحو هذا، فيكره أن يكون هناك ذبح بآلة كالة. وكل شيء بصفة عامة فيه ألم للحيوان أو فيه تعذيب للحيوان هذا يحرم أساسا. فمن الأشياء كذلك التي ذكرها أهل العلم في مكروهات الذبح أنه يكره كسر عنق الحيوان أو أن يسلخ قبل زهوق روحه. وسبحان الله، هذا مما رأيناه في بعض الأمم التي لا تدين بالإسلام، ورأينا البشاعة حقيقة فيما يقومون به. يعني رأيت بعض الأفلام المصورة والتي فيها يقومون بسلخ الحيوانات وهي حية، سبحان الله العظيم، يعني قمة البشاعة وقمة القسوة. فلماذا لا تقتلوها؟ لماذا أنتم تريدون هذا الجلد أو هذا الفرو أو نحو هذا؟ ما الذي يدعوكم إلى سلخ الحيوان بهذه البشاعة؟ هذا لأنهم ليس عندهم هذه الأمور، وهم يتعاملون مع هذه البهائم بقمة القسوة، وهم يدعون الإنسانية ويدعون التقدم. فسبحان الله، فارق كبير بين دين يدعوك ويقول وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وبين الذين يعيشون بغير هدى ويفعلون ما بدا لهم حتى ولو كان فيه تعذيب وإيلام لهذه الحيوانات البريئة. كذلك من الأمور العجيبة التي نص عليها أهل العلم أنه حتى الإنسان الذي سيذبح، فإذا أراد أن يقوم بشحذ السكين وحد نصله ونحو هذا، فكره له أن يكون هذا بمحضر من الحيوان، الحيوان لا يراك وأنت تحد السكين. فسبحان الله العظيم، يعني حديث ابن عمر الذي ذكرناه قال في رواية للحديث لحد أحدكم شفرته، قال فيها وتوارى عن البهائم. وفي أيضا هناك حديث عن ابن عمر عن ابن عباس رضوان الله عنهما أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتات؟ أنت سوف تذبحها، يعني أنت سوف تذبحها الآن، هل تريد أن تجعل كذلك من ذبحها هذا موتات متتالية؟ أما يكفي أنها ستذبح فذلك تريها السكين وهي تشعث نحو هذا؟ فقال له رسول الله صلوات الله عليه هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ يعني عليك أن تقوم بهذا، أن إذا أردت أن تحد الشفرة فأن يكون هذا بعيدا عن أعين هذه الحيوانات. ثم ذكر بعد ذلك هنا المسألة الخامسة وهي حكم ذبائح أهل الكتاب، وكنا ذكرناها بالتفصيل في لقائنا السابق، فننتقل إن شاء الله إلى الباب الثالث ألا وهو باب الصيد. ما هو الصيد أساسا؟ الصيد المقصود به اقتناس الحيوان الذي لا يكون تحت أيدينا. نحن ذكرنا الحيوان الإنسي الذي هو تحت أيدينا ونحن متمكنين منه فهو يذبح أو ينحر. الحيوان الذي لا نتمكن منه سواء كان أصلا حيوانا وحشيا أو أنه حيوان إنسي ولكنه هرب منا، فهذا نتمكن منه عن طريق قنصه. فهذا هو المقصود على مسألة الصيد. ما هو الدليل على مشروعية الصيد؟ الحقيقة هناك الكثير من الأحاديث والآيات التي بيّنت هذا، منها مثلا قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وقال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. إذن فهناك مشروعية، الله سبحانه وتعالى أذن لنا في هذا الصيد. وكذلك هناك الكثير من الأحاديث التي بيّنت أحكام الصيد، منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن حاتم رضوان الله عليه: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فهذا أيضا يدل على مشروعية الصيد، وكما سوف نعلم بعد قليل أن هناك صيد يكون بالآلات وصيد يكون بالحيوانات. وكما ذكرنا منذ قليل أن هذا الصيد إنما هو أبيح لغرض أن يكون هناك مقصود شرعي وراء هذا الصيد، وليس المراد مجرد التسلية، ليس المراد أن يجعل الإنسان من هذه الحيوانات أن يجعلها مسرح له ليتسلى عليه فيصد الحيوانات لمجرد التسلية أو لمجرد اختبار قدرته على الصيد. فلا يحل له أن يقتل هذه الروح إلا إذا كان هناك غرض شرعي مقصود، فإما أنه سوف يأكل هذا الحيوان المصيد أو سينتفع بشيء من جسده أو سيكف شره لو كان هذا الحيوان متوحش ويؤذي الإنسان. أما أن يجعل الحيوانات مجرد حقل لتجاربه ومجرد مكان لتسليته، هذا منهي عنه وهو حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ البهائم غرضا، ونهى أن تصبر البهائم، أي أن تحبس وتتخذ بعد ذلك كما كشيء كشخص مثلا يتدرب عليه للصيد ونحو هذا. فإذا أردنا أن نتكلم على أحكام الصيد، فهناك أحوال يكون فيها الصيد مباح، وهناك أحوال قد يمتنع فيها الصيد. الأصل في الصيد أنه مباح، لكن هناك بعض الحالات التي يمتنع فيها الصيد، منها مثلا أنه يحرم صيد الحرم، الحيوان الذي يعيش في الحرم. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحرم، الحرم المكي والحرم المدني، جعله حرما آمنا يحرم فيه الصيد. وحتى لو كان يعني الإنسان في حال إحرام أو نحو هذا كما سوف نذكر، حتى لو لم يكن محرما، طالما أنه في الحرم والحيوان هذا متواجد في الحرم فهذا يحرم صيده. وهذا مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، وقال فيه: ولا يعرض شوقه ولا ينفر صيده، أي لا يقوم أحد بصيد شيء فيه بل ولا يزعجه أصلا. فقال الحافظ ابن حجر: هذا كناية عن الصيد، لا ينفر صيده، أي لا يقوم أحد بإزعاج أصلا الحيوانات، مجرد أن تجعلها تنفر منك. فإذا كان النهي عن التنفير فكذلك النهي عن الصيد من باب أولى. فهذا هو بالنسبة للحيوانات، الحيوان الذي يقيم في الحرم، الحرم آمن لا يصاد فيه الحيوان، وإنما يجوز فيه الذبح للحيوانات المقدورة عليها. إذن الحيوان البري غير المقدور عليه ونحو هذا، هذا لا يصاد. أما الحيوانات التي نربيها نحن، بقر وغنم ونحو هذا، فهذا يجوز أن يذبح ويؤكل. الحالة الثانية التي يحرم فيها الصيد هو حرمة الصيد على الإنسان المحرم، الإنسان الذي دخل في حال الإحرام، هذا من المحرمات عليه في هذه الحالة ومحظورات الإحرام أن يصيد، فلا يجوز له صيد البر، لقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهذا يعني لعلنا كنا تكلمنا عليه عندما تكلمنا على أحكام الحج ونحو هذا، وذكرنا أن الذي يقع في هذا هو يقع في محظور من محظورات الإحرام، وعليه كفارة على التفصيل الذي ذكرناه فيه. ثم نتكلم بعد ذلك على عملية الصيد. لدينا هناك صائد وأداة للصيد، ولدينا حيوان مصيد. فبالنسبة للصائد يشترط فيه ما يشترط في الذابح، ليس هناك فارق. فهناك عملية الصيد تشبه عملية الذبح تماما. أما بالنسبة للآلة التي تستخدم، فلدينا هناك نوعان من الأشياء التي يصاد بها، إما أن يصيد بآلة أو يصيد بحيوان. أما الآلة التي يصاد بها فيشترط فيها أن تكون مما يجرح، مما يسبب جرحا للحيوان. فمثلا يصيد بالسهم، يصيد كما حاليا بالأدوات الحديثة بالرصاص ونحو هذا، ولابد له حتى نقول أن هذا صيد شرعي، لابد له أن ينهر الدم، يريق الدم. وأما إذا كان هناك شيء لا يريق الدم لكن يقتل مثلا عن طريق أنه شيء ثقيل، فهذا لا يعتبر عندنا من الصيد. يعني الإنسان مثلا لو قذف حيوان بحجر ثقيل فضربه في رأسه أو أصابه في شيء من جسده فمات، هذا لا يعتبر صيد، لابد للصيد أن يريق الدم. فهذا مذكور في قول رسولنا صلوات الله عليه: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. وسئل رسولنا صلوات الله عليه عن أداة تسمى المعراض. المعراض هذا لعله لازال موجودا إلى الآن، آلة خشبية تكون على هيئة مثلث ونحو هذا، ويضرب الضارب بها فتذهب وتضرب في مكان ثم ترتد إلى الذي رماها. فهذه الآلة كانت مشهورة أصلا لدى العرب وكانوا يستخدمونها. فسئل رسولنا صلوات الله عليه عن الصيد بهذه الآلة بالمعراض، أهذا يجوز؟ فقال صلوات الله عليه: ما خزق فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. يعني ما دخل في جسد الحيوان وبالتالي كان هناك نفاذ فيه فأصابه عن طريق الجرح وأسال الدم فهذا تأكله ولا بأس، أما الذي يكون بشيء من الثقل ونحو هذا فهذا لا يجوز استخدامه. وكذلك الطريقة الأخرى التي نتكلم عليها في الصيد أن يكون الصيد عن طريق أحد الحيوانات. هناك بعض الحيوانات التي تدرب وتعلم حتى تكون كآلة صيد، مثل أشهر شيء طبعا الصيد عن طريق الكلاب. فالكلب هذا إذا علم ودرب حتى يذهب للصيد ويصطاد الحيوانات الأخرى ويأتي بها لمن دربه ومن علمه فهذا صيد جائز. وهذا أيضا مذكور في قول الحق سبحانه وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ومن الحيوانات أيضا التي تقوم بعملية الصيد وتدرب عليه الطيور، مثل الصقر ونحو هذا، فهناك صقور تدرب لأجل الصيد. أما بالنسبة للشروط التي تتعلق بالصيد بالحيوان، أنه عليك أن تدرب أولا هذا الحيوان، لابد أن يكون هذا الحيوان حيوان معلما، وأن هذا الحيوان إذا أرسلته فهو يذهب للصيد ويصيد لك، لا يصيد أو لا يفعل شيء آخر أو لا يصيد لنفسه. وهذا الحيوان يعلم أنه معلم عن طريق أننا نختبره، فإذا أرسلته يرسل وإذا زجرته ينزجر. يعني إذا قلت له اذهب انطلق ينطلق، اجلس قف يقف، فينصاع لك، فنعلم أن هذا حيوان معلم فعلا وأنه صار أداة صيد. لماذا؟ لأننا لابد أن نفرق بين أن يصيد هذا الحيوان لنفسه وأن يصيد للإنسان. فنحن رخص لنا في أن يصيد الحيوان لنا، أن يكون هذا الصيد لنا نحن. فإذا حدثت هناك مخالفة، إذا أكل هذا الحيوان لنفسه فهنا لا يجوز، هنا لم يصد لك، إنما صاد لمن؟ صاد لنفسه هو. فكما ذكرنا منذ قليل: فكلوا مما أمسكنا عليكم، يبقى الإمساك كان لمن؟ لأجلكم. وكذلك في الحديث، حديث علي بن حاتم الذي ذكرناه منذ قليل، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه. وبالنسبة للصيد، لو أن الإنسان ضرب حيوانا ثم أدركه حيا، فما حكم هذا؟ هل يعتبر حال الصيد أم لابد له أن يذبح؟ نقول مرة أخرى: الإنسان ضرب طائرا مثلا فجاءته هذه الضربة فلم تقتله مباشرة، إنما أصابته في جرح ونزل على الأرض وفيه حياة، أنزلت حياته مستقرة. قال أهل العلم هنا: طالما أنه أدرك حيا فعلى الإنسان أن يزكيه ولا يؤكل بدون هذه الزكاة. هذا بصفة عامة هو ما أردنا أن نلقي عليه الضوء في المسائل التي تخص أحكام الذبائح والصيد، وننهي إن شاء الله هذا اللقاء ببعض الأسئلة التي تتعلق بهذا الباب. فمثلا هناك مسألة: ما حكم الجيلاتين الحيواني؟ ما حكم الجيلاتين الحيواني؟ الجيلاتين الحيواني هو عبارة عن مادة بروتينية تستخلص من جلود الحيوان ومن عظامها. هذه المادة الحقيقة تدخل في كثير يعني من الصناعات، يعني من الصناعات الغذائية كالمعجنات ونحو هذا، بعض منتجات الألبان، وهناك بعض الأطعمة أيضا التي يدخل فيها هذا الجيلاتين زي الجيلي البودينج ونحو هذا، بعض أنواع الألبان، ويدخل كذلك في بعض أنواع الحلويات الأخرى، وتدخل في الصناعات الدوائية كذلك، يعني بل تدخل بكثرة، منها مثلا صناعة الكبسولات الدوائية يستخدم في بعض المستحضرات الطبية ونحو هذا. فلدينا إذا نظرنا إلى مادة الجيلاتين بصفة عامة، الجيلاتين قد يكون نباتي وقد يكون جيلاتين حيواني. الجيلاتين النباتي ليس فيه إشكالية، ليس لدينا إشكالية في الجيلاتين النباتي، إنما الإشكالية في الجيلاتين الحيواني. لماذا؟ لأنه يستخرج من الحيوان، فهذا الحيوان قد يكون حيوانا مباحا ويحل لنا أكله، وقد يكون هذا الحيوان غير مباح. فهنا نبدأ أولا بالتفصيل، فنقول الجيلاتين المستخرج من جلود وعظام الحيوانات المباحة والتي يعني ذكيت زكاة شرعية، فهذا لا حرج في استعماله ولا إشكالية فيه على الإطلاق. أما بالنسبة للحيوانات غير المباحة التي تستخرج مثلا من الحيوانات المحرمة كالخنزير ونحو هذا، أو الحيوانات التي تعتبر عندنا ميتة مثل حيوان لم يزكى زكاة شرعية أو ذبحه إنسان وثني ونحو هذا، فهذا لا يجوز استخدام هذا الجيلاتين. أما بالنسبة لمسألة استخراج الجيلاتين من الحيوان المحرم، نحن نقول الأصل أن نحن يعني هذا لا نقوم به أساسا، لكن هناك مسألة أخرى: ماذا لو أن هناك منتج جاءنا من غيرنا، هذا المنتج يدخل فيه الجيلاتين الحيواني غير المسموح به؟ هذا يعني هذا المنتج فعليا جاءنا، نحن لن نستخرج نحن هذا الجيلاتين، إنما جاءنا هكذا ودخل فيه هذا الجيلاتين، فما حكم هذا المنتج؟ يعني لدينا دواء دخل فيه جيلاتين حيواني مصنع من دهن الخنزير، جاءنا طعام دخل فيه جيلاتين من دهن الخنزير، فما حكم هذا؟ ما حكم هذا الطعام؟ ما حكم هذا الدواء؟ فنقول بداية، إذا كان هذا الجيلاتين بعد دخوله في عملية التصنيع تحول لمادة أخرى اختلفت عن المادة الأصلية، فهنا لا حرج في تناول هذه المادة. لماذا؟ لأننا عندنا في الشرع شيء يسمى الاستحالة، تحول المادة من شيء إلى شيء آخر. والصواب في هذه المسألة أن الاستحالة تطهر المادة أساسا، يعني لدينا مادة الأصل فيها أنها ليست طاهرة، المادة ليست مباحة، ثم استهلكت ودخلت في مادة أخرى وضاعت المادة الأصلية ولم يكن لها أثر في المادة النهائية، المحتوى النهائي، المخرج النهائي، فهنا لا بأس باستخدام هذا الأمر. أما إذا لم تتحول تحولا كاملا وبقي منه أثر ووجدنا فعلا هذه المادة أمامنا، فهنا لا يجوز يعني استخلاص أو استعمال هذه المادة. ومثلا بالنسبة للجيلاتين المستخرج من الخنزير تحديدا، يعني الظاهر والله أعلم أن عملية الاستحالة فيه لا تكون كاملة، يعني لا يتحول بل يبقى هناك آثار له. لأجل هذا جاء مثلا في قرار المجمع الفقهي بجدة أنه لا يحل للمسلم استعمال الخمائر والجيلاتين المأخوذة من الخنزير في الأغذية والخمائر ونحو هذا، فيحتاط لهذا الأمر، وعلى الإنسان أن يعني يتأمل في الأطعمة ونحو هذا التي تأتي من البلاد التي لا تتحرى هذه المنتجات، ويبحث عنها جيدا ويدقق في أمرها. هناك سؤال أيضا، هل يجوز استخدام الأطعمة ونحو هذا لعمل مثلا الماسكات ونحو هذا؟ بعض النساء يسألنا والله ممكن نعمل ماسك مثلا من الخيار يعني كنوع من أنواع استخدامه في التجميل ونحو هذا كمنتج طبيعي بديل عن المنتجات الصناعية، يكون منتج آمن، فممكن نستخدمه كمستحضر للتجميل، نستخدمه كماسك للتجميل ونحو هذا. فنقول الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل بالتحريم، والله سبحانه وتعالى أباح لنا المطعومات فهي من المباحات بالنسبة إلينا، فاستخدامها في مثل هذه الأشياء ليس فيه نص بالتحريم. لكن نقول إذا كان هناك منتج طبيعي آخر ويعطينا هذه الفائدة، فالأولى أن تصان هذه الأطعمة عن هذه الاستخدامات ونبقي هذه الأطعمة لعل هناك من يحتاج إليها ولعل هناك من يتشوف إلى أكلها. فننظر إذا كان هناك بديل فهو أولى، إن لم يكن هناك بديل فلا بأس باستخدامها. والعلماء يعني أضافوا قيدا آخرا ألا يكون فيه امتهان، يعني العلماء اختلفوا في مسألة استخدام المطعومات ونحو هذا، استخدامها في عمليات النظافة تنظيف الجسد ونحو هذا، أهذا يجوز أن يستخدم الطعام في تنظيف الجسد أو غير هذا؟ على خلاف مشهور وخلاف قديم بين أهل العلم، وهناك من أباحه وهناك من منعه. والأولى بالفعل الابتعاد عن مثل هذا لوجود البدائل بفضل الله تعالى، يعني إحنا ما عاد لدينا هذه الحاجة الماسة لاستخدام الطعام في صيغته الأصلية ووضعه مثلا في مواضع النجاسة ونحو هذا، بل الحمد لله الله سبحانه وتعالى من علينا بالفتوحات العلمية والاكتشافات العصرية، يعني الإنسان لديه الكثير من البدائل التي لا تحوجه في الغالب إلى استخدام الأطعمة في مثل هذا. هناك أيضا سؤال، هل لو استخدمنا الزيوت مثلا زيت الزيتون أو نحو هذا، أو زيت الزيتون المضاف إليه بعض الأشياء الأخرى مثل النخاع الذي يستخرج من الحيوانات ونحو هذا ويتم وضعه على الشعر، هذا الزيت الذي يوضع على الشعر أهذا يكون بمثابة طبقة عازلة تمنع وصول الماء ونحو هذا؟ فنقول بداية الزيت، يعني الزيت كأي زيت بصفة عامة له درجات في سماكته، فهناك زيت خفيف في سماكته وهناك زيت ثقيل أقرب ما يكون إلى الشحم، فكلما كان الزيت خفيفا فهذا لا يتعارض مع الماء، يعني الزيت لا يتعارض مع وصول الماء إلى البشرة ونحو هذا، إنما إذا كان سميكا فيكون بمثابة طبقة عازلة، فلو وضع هذا الزيت على البشرة وكانت هذه البشرة مما يقصد أن يصل إليها الماء فهنا لا يجوز. لكن السؤال في الغالب هنا على الزيت الذي يوضع على الشعر، فوضع الزيت على الشعر نقول بداية وتجعله متماسكا ولا تجعله يتطاير أو يصعب السيطرة عليه ونحو هذا. وطبعا يعني كما نعلم رحلة السفر كانت رحلة طويلة ورحلة شاقة لم تكن ميسرة كما كانت الحال في زماننا هذا، فالمرأة لو وضعت شيئا مثل هذا على شعرها فيجوز له أن تمسح عليه في طهارتها الصغرى، ولكن طبعا يحترز منه في الطهارة الكبرى، فعلى المرأة أن توصل الماء إلى أصول بشرة الرأس، لا تكتفي بإفاضة الماء فقط على هذه الطبقة. يعني هذه هي الأسئلة التي تتعلق بهذا الباب، أو يعني ما وردنا من الأسئلة حول هذا الباب. وبهذا نكون أنهينا لقاءنا فيما يتعلق بباب الأطعمة والأشربة. نلقاكم إن شاء الله في اللقاء القادم مع باب الزينة ونتكلم على تفاصيلها إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.